بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيا أيها الإخوة، إن من المهمات التي ينبغي أن يعتني بها من وفق لطلب العلم هي العناية بالمناسبات الشرعية والتفقه فيها ومعرفة مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. فما من مناسبة في ديننا إلا ولها أحكام تخصها وتتناسب معها. وبما أننا في الأيام المقبلة إن شاء الله نمر بأيام هي من أحب الأيام إلى الله جل وعلا، لما خصت من خصائص وميزت به من مزايا، ألا وهي أيام عشر من ذي الحجة. وهذه الأيام خصت بكثير من الأعمال الصالحة والقربات العظيمة الدالة على تعظيم الله جل وعلا وإجلاله وتوقيره سبحانه وتحقيق التوحيد له جل وعلا. من هذه الأعمال التي شرعت لنا في أيام عشر من ذي الحجة هي الأضاحي. وبما أن طلبة العلم يسألون والناس يرجعون إليهم ويستفهمون منهم عن أحكام الله جل وعلا، فإن من المناسب أيها الإخوة أن نتدارس هذه الأحكام وأن نقف على كلام أهل العلم فيها. ووقع الاختيار على باب الأضاحي من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، المشهور المعروف بابن حجر. وذلك أيها الإخوة لأن الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب اعتنى بتحرير الأحاديث، وأهل العلم اعتنوا بناء على ذلك بكتابه هذا، فكثرت الشروح والتعليقات على كتابه بلوغ المرام. وسيرا على سنن أهل العلم واقتفاء لآثارهم في هذا، فإن من المناسب أن نقف على أحكام هذه الشعيرة من خلال الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر، ونستفيد في الوقت نفسه من شروحات أهل العلم على هذه الأحاديث. وقبل البدء بشرح هذه الأحاديث فإني أقدم بمقدمة تتعلق بهذه الشعيرة العظيمة ألا وهي الأضاحي. فأقول وبالله التوفيق، إن من الطاعات العظيمة التي تعبدنا الله جل وعلا بها وأمرنا بصرفها إليه وتخصيصها به الذبح وإراقة الدم له جل وعلا على وجه القربة وطلب الزلفة عنده سبحانه وتعالى. وهذه العبادة العظيمة الذبح تنوعت دلالات النصوص الشرعية على تقريرها والتأكيد على صرفها لله جل وعلا، وعلى أنها من استحقاق الله لهذه العبادة دون غيره، حيث جاء الأمر صريحا بالذبح لله، حيث جاء الأمر صريحا بصرف هذه العبادة لله جل وعلا دون غيره. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. دلالة أخرى وهي الإخبار بأن هذا النسك وهو الذبح حق خالص لله. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي أي ذبحي. فدلت الآية على أن النسك أي الذبح حق خالص لله جل وعلا، لا يجوز صرفه لغيره جل وعلا. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عند تفسيره لسورة الكوثر عند قوله سبحانه: فصل لربك وانحر، أن هذه العبادة وهي الذبح لله جل وعلا والتقرب إليه بإراقة الدم، أن هذه العبادة من وقف عندها وتأمل فيها رأى فيها من الدلالة على التواضع لله جل وعلا والانقياد له والافتقار إليه وحسن الظن به وقوة اليقين به وطمأنينة القلب إليه وإلى وعده عز وجل وإلى فضله ما لا يوصف. وفي الذبح لله أيضا إحسان إلى الناس وسد لحاجة المحتاجين وتحقيق للإخلاص لله عز وجل وقيام بالشكر له جل وعلا وتحقيق القرب منه ونيل التقوى عنده تبارك وتعالى وإظهار الإخلاص والعبادة له جل وعلا. كل هذه الفضائل والخيرات ينالها الإنسان من الذبح لله والتقرب إليه سبحانه. ولهذا جاء في ثنايا بعض أهل في ثنايا كلام بعض أهل العلم أن الذبح لله كلما كثر من العبد كلما زاد خضوعه لله وعظم خشوعه وقوي تعظيمه لله تبارك وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا مجرب، فمن أكثر من الذبح لله وتقرب إلى الله جل وعلا بهذا رق قلبه وزاد تعظيمه وقوي خضوعه لربه جل وعلا. هذه المعاني المتقدمة أيها الإخوة من أن الذبح لله يحقق الإخلاص وفيه الشكر لله وفيه الإحسان إلى الناس وفيه الافتقار إلى الله إلى غير ذلك من المصالح التي يجنيها الإنسان، دل عليها قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها إيش؟ خير. فالذبح لله فيه خير من إطعام وصدقة وإحسان ونحو ذلك. قال: فاذكروا اسم الله عليها، أي عند ذبحها، أي ذبح البدن من بقر وإبل. قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمات، فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض بعد نحرها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أطعموا القانع أي الفقير المتعفف المتقنع الذي لا يسأل الناس، والمعتر الذي يمد يده ويظهر حاجته ويسأل الناس. كذلك سخرناها لكم، لماذا؟ لعلكم تشكرون. إذن في هذا تحقيق للشكر لله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أي ليس المقصود من هذه الشعائر وهي الذبح، ليس المقصود مجرد تحصيل اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أي المقصود من أمركم بالذبح وتحقيق الإخلاص لله وتحقيق التوحيد له تبارك وتعالى وطلب الزلفى عنده جل وعلا بهذه الشعيرة. ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة، لما في الذبح لله جل وعلا من تحقيق الإخلاص لله وإفراده جل وعلا بالعبادة، نجد أن الله جل وعلا شرع الذبح له في مناسبات متعددة وفي أحوال مختلفة جبرا للخلل الذي قد يقع في بعض العبادات كالحج، حيث أوجب تبارك وتعالى على من أراد الحج قاصدا بذلك نسك التمتع أو نسك القران، أوجب عليه ماذا؟ الهدي، يجب عليه الهدي وهو الذبح. أيضا أوجب تبارك وتعالى على من وقع في محذور من المحذورات في الحج وهو ما يسمى عند أهل العلم بفدية الأذى التي تكون في حق من يحصل له ضرر من قروح في رأسه أو قمل أو مرض ونحو ذلك، مما أوجب الله جل وعلا في هذه الفدية وأمر به الذبح أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، كما قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي ذبح. أيضا أمر جل وعلا بالذبح عند الإحصار. ما هو الإحصار؟ الإحصار معناه المنع من الوصول إلى مكة، المنع من الوصول من تكميل الحج، فيحصل هناك حصر أي منع للإنسان في طريقه بسبب عدو مثلا، بسبب مرض مثلا، بسبب ضياع أو إضاعة للطريق ونحو ذلك، فلا يصل إلى الحج. فهنا أمر الله جل وعلا بالهدي، قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهو الذبح لله تبارك وتعالى. أيضا شرعت لنا العقيقة، وذلك عند مناسبة مجيء المولود، شرع لنا وهو حديثنا الأضاحي، وذلك في يوم العيد بمناسبة العيد تقربا إلى الله جل وعلا. كل هذه الأمور أيها الإخوة تدل على ماذا؟ تدل على أن الله جل وعلا يحب منا الذبح له عز وجل، وأن نتقرب إليه بهذه العبادة وهذه الطاعة العظيمة. من عناية الشريعة الإسلامية بهذه الشعيرة وهي الذبح لله جل وعلا أن أبطلت الذبح لغير الله وجعلته حقا خالصا لله، منعت كل وسيلة تؤدي إلى الذبح لغير الله عز وجل أو حتى مشابهة المشركين في عملهم هذا، والنصوص على هذا كثيرة ومتعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. دل هذا الحديث على أي شيء؟ على أن الذبح حق خالص لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على من ذبح لغير الله أنه ملعون خارج عن رحمة الله تبارك وتعالى ومطرود عنها. ومثل هذا الوعيد لا يأتي إلا في أمر ماذا؟ أمر عظيم وواجب، لا يأتي إلا في أمر عظيم وواجب. فدل هذا الحديث على أن الذبح حق خالص لله جل وعلا. من الأحاديث التي تدل على سد الذريعة أن لا يكون الذبح لغير الله عز وجل ما رواه أبو داود في سننه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، مكان من الأمكنة. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ البقعة هذه بوانة خالية الآن، ليس فيها أي شيء، ليس فيها أي طقوس أو مراسيم من مراسيم الشرك والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال الصحابة: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أهل العلم: فدل هذا الحديث على أن المواضع المعدة للذبح لغير الله وعبادة غير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله ولو زال ذلك العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بقوله: هل كان، هل وجد، هل حصل هذا الشيء؟ قالوا: لم يوجد، يعني كانت خالية في السابق من هذه الأمور كلها. فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من خلو هذه البقعة من الشرك أو من عيد من أعياد المشركين فيها في السابق، أذن له ورخص له في الوفاء بنذره في هذه البقعة. قال: فأوفي، فأوفي بنذرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذا الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح بمكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه، يعني مجرد ذبح ووفاء بالنذر ثم يذهب ولا يعود، بل يذبح فيه، قال: فقد ظهر أن ذلك سدا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء تلك البقعة وذريعة إلى اتخاذها عيدا. هذا مثال. مثال آخر من الأحاديث التي تدل على سد الذريعة في هذه العبادة أن تصرف لغير الله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره أيضا: لا عقرة في الإسلام، لا عقرة في الإسلام. ما معنى لا عقرة في الإسلام؟ كان في الجاهلية ماذا يفعلون؟ يأخذون الإبل ويعقرونها على قبور الموتى، أي ينحرونها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا العمل، فقال: لا عقرة في الإسلام. فدل هذا الحديث على منع الذبح عند القبور أو على القبور ولو كان لله عز وجل. لماذا؟ لأن فيه ذريعة إلى الذبح لغير الله جل وعلا. فهذا الحديث فيه تحريم الذبح لله، أقول لله مطلقا عند أسامر عند القبور، أليس كذلك؟ وغيرها أيضا من الأماكن التي فيها تعظيم للمشركين. هذه النصوص أيها الإخوة كلها تدل على ماذا؟ تدل على حفظ هذا الحق لله عز وجل، وأن هذا الحق مصون ولا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. بعد هذا يقال إخواني إن من الأنساك العظيمة التي تتجلى فيها طاعة الله تبارك وتعالى، ويظهر فيها إخلاص الدين له جل وعلا، التقرب إليه بالذبح الذي منه الأضاحي. فما معنى الأضحية وما المقصود بها؟ المؤلف رحمه الله وهو الحافظ بن حجر في هذا الباب، باب الأضاحي، ماذا قال؟ قال باب الأضاحي. الأضاحي أيها الإخوة جمع، مفردها ماذا؟ أضحية بالتشديد ولا بالتخفيف؟ ها؟ بالتشديد، أحسن، أضحية بالتشديد، وفيها يعني عدة لغات. لماذا سميت الأضحية بهذا الاسم؟ سميت بذلك نسبة إلى أي شيء؟ إلى الوقت الذي تذبح فيه، إلى أول وقتها، فسميت أضحية نسبة إلى الوقت، فإن وقتها يبدأ بعد صلاة المغرب. عدل ولا لا؟ صح ولا مساء؟ بعد صلاة العيد. زين، جزاكم الله خير، في انتباه. فإن وقتها يبدأ بعد صلاة العيد مباشرة، حتى لو بعد، حتى لو قبل أن ينتهي الإمام من الخطبة.
بعد الصلاة مباشرة
عبد الله، حتى لو ما انتهى الإمام من الخطبة. إن واحد قال أنا مستعيل بصير أذبح على طول، ما لي شغل في الإمام، استوي. نعم، لأن حضور الخطبة ليس بلازم، قال صلى الله عليه وسلم إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فيبدأ وقته كما سيأتي إن شاء الله، فيبدأ وقت صلاة، وقت يعني الذبح بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة. الشاهد إخواني سميت بالأضحية نسبة إلى الوقت الذي تذبح فيه، وهو وقت يعني الضحى. طيب، ما تعريفها عند أهل العلم؟ ما تعريفها عند الفقهاء؟ إذا رجعنا إلى كلام أهل العلم ونظرنا في بيانهم لحد الأضحية وتعريفها، نجد أن يعني بيانهم متقارب. فمن ذلك أن الأضحية ذبح حيوان مخصوص، ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص، ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص. ما هو هذا الحيوان المخصوص؟ هي بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، والغنم بنوعيه، الماعز والظأن. صح سالم؟ شو يعني الظأن؟ عام العدنان، يعني الخروف، أكيد لتذكرة، معناه تشاك، صح كلام الظأن يعني الخروف. لحظة واحد ها؟ لا، أنا ما أسأل عن العمر، أسأل صح الظان هو الخروف؟ في حد قال بقرة؟ عند الباقي كيف؟ ما اسمع. أبان الخروف صغير الإبل. الله إبل وايد. نعم أبان هو الخروف يا أخوة، هو الخروف الذي على ظهره شو ريش؟ ها صوف. نعم طيب، هذا تعريف. قال بنية القربة يعني طلب الأجر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأنها عبادة في وقت مخصوص. ما هو الوقت المخصوص؟ نعم يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. نعم كما سيأتي إن شاء الله. تعريف آخر مقارب أيضا، قيل هي ما يذبح من النعم التي هي بهيمة الأنعام، تقدم ذكرها، تقربا إلى الله يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. مقارب هذا التعريف للتعريف السابق. هذه الضوابط الحدود كما تقدم إيش يعني متقاربة. خلاصتها أن الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله جل وعلا في يوم العيد، تقرب إلى الله في يوم العيد أو في أيام عيد الأضحى. هذا يعني معنى الأضحية من جهة الاصطلاح الشرعي. طيب نلاحظ أن هذه التعاريف اشتملت على عدة مسائل أيها الإخوة. اشتملت على جنس الأضحية، يعني من أي شيء تكون الأضحية، أليس كذلك؟ اشتملت أيضا على بيان وقت الأضحية، وعلى أيضا بيان سبب الأضحية، وأنها تكون بسبب العيد تقربا إلى الله جل وعلا، وسيأتي بقية المسائل في وقتها. طيب المسألة التالية، ما فضل الأضحية؟ يعني ما هو الأجر والثواب الذي يحصله من قام بالأضحية؟ هذا المقصود بهذه المسألة وهذا المبحث. قبل أن أذكر فضل يعني الأضحية، لابد من التنبيه على ثلاثة أمور تتعلق بالفضائل في باب العبادات. التنبيه الأول أيها الإخوة أنه لا يشترط في كل عبادة يتقرب بها إلى الله أن يرد في شأنها فضل من آية أو حديث، لا يشترط هذا. أعيد، لا يشترط في كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ورود آية أو حديث تبين فضلها وأجرها وثوابها، لا يشترط، لأننا متعبدون أيها الإخوة لله عز وجل، ومطلوب منا التسليم له جل وعلا. لا شك إن ورد الأجر وبين الثواب فهذا خير، لكن إن لم يرد فنحن يجب علينا أن نتعبد الله عز وجل بما شرع. التنبيه الثاني أيها الإخوة أن مصدر الفضائل وجهة بيان منزلة الأعمال الصالحة النقل. ما معنى النقل؟ النصوص الشرعية، الوحي، القرآن والسنة، هذه هي مصدر جهة بيان الفضائل ومنزلة الأجور وثوابها عند الله جل وعلا. جهتها النقل، الكتاب والسنة، وليس العقل أو الاستحسان كما يقول بعض الناس. يقول القرطبي رحمه الله، وهذا كلام مهم جدا وفيه تقعيد وتأصيل لابد أن ننتبه له، قال القرطبي: وهذا أي باب الفضائل لا يتوصل إليه بالعقل قطعا، العقل لا يمكن أن يصل إلى ما الذي لهذا الإنسان في هذه العبادة وهذه الطاعة قام بها، هذا لا يمكن الوصول إليه، هذا غيب، ولا يمكن الوصول إلى الغيب إلا بالدليل الشرعي. قال: وهذا أي باب الفضائل لا يتوصل إليه بالعقل قطعا، فلا بد أن يرجع ذلك إلى النقل، إلى النصوص الشرعية. والنقل إنما يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك تلقيناه بالقبول. إذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الفضائل والأجور والثواب المترتب على القيام بالأعمال الصالحة تلقينا ذلك بالقبول. لكن هذا أيضا مقيد بقيد، وهو التنبيه الثالث. ما هو هذا القيد؟ هذا القيد هو أن الفضل إن كان واردا في السنة فلا بد من التحقق من صحته والتثبت من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدم ذلك، وهذا مهم جدا فلا يتساهل فيه. الفضل إن كان واردا في السنة فيجب علينا أن نتثبت من مدى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما درجة صحة ذلكم الحديث الوارد في هذه العبادة. بناء على ما تقدم الآن بعد هذه التنبيهات يقال: هل ورد في الأضحية حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو لم يرد؟ هاي شباب، من كان عنده علم فليفد. ما تسمعون الخطبة أيام عبد الله؟ يهز راسه عبد الله. ها تفضل. جميل، إذا ورد، لكن نطالبك بشيء ثاني. شو مدى صحة الحديث؟ لأنه ما يكفي مجرد ورودة، صح؟ هنا خلنا نطبق كلام أهل العلم. تفضل.
قول الله عز وجل: لكم فيها خير،
لا نحن نتكلم جانب السنة، ولا شك هذا ورد، هذا من الخير. لكم فيها خير يدل، واضح؟ يدل تدل بعمومها الآية على الهدي، ولا شك أن الأضحية كالهدي فيها خير للمسلم. أتفضل. أي حديث لذكر الأخ؟ طيب ليش ضعيف؟ حديث ثاني تفضل، ارفع صوتك. طيب وين الأجر؟ طيب وين الأجر؟ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين، زين؟ قال هذا عن محمد على محمد، زين وين الأجر؟ هذا الحديث مثل من صلى لله 12 ركعة في اليوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة؟ لا، ليس. أنا قصدي ورود الأجر، ورود الفضل. هذا عام نبا خاص، وهذا رد فيه على عدنان بعد، أعطانا دليل عام. نعم. طيب أجاب على هذا الإمام الحافظ ابن العربي المالكي رحمة الله تعالى عليه بجوابه أشبه بالقاعدة، احفظوه. قال رحمه الله: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، كل ما ورد من أحاديث في بيان فضائل الأضحية فلا تصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ذكر هذا وقرره في كتابه عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي مطبوع في 7 مجلدات. وابن العربي المالكي من علماء القرن الخامس. أطلق هذه الكلمة رحمه الله وحكم بحكم عام على كل ما ورد من أحاديث في فضل الأضحية. وافقه على ذلك بعد نقلهم لكلامه جمع من علماء الحديث ونقاد الرجال، كابن الملقن رحمة الله عليه من شيوخ الحافظ بن حجر، وابن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه نفسه في كتاب التلخيص الحبير، والسخاوي من تلاميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله، والعجنوني والمناوي والمبارك فوري وغيرهم، أقروا ابن العربي المالك رحمة الله تعالى على حكمه هذا، وأنه ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. ومن هنا لزم على من سمع منا أحدا يذكر من الخطباء أو الوعاظ يذكر أحاديث في هذا، لابد من التنبيه على 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 مثل هذه الأحاديث، لأن في التنبيه على ذلك أيها الإخوة نصحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في التنبيه كذلك عليها دفاعا عن سنته عليه الصلاة والسلام، أن يدخل فيها ما ليس منها، فهذا من النصح للنبي عليه الصلاة والسلام. ويذكر لأمثال هؤلاء كلام الأئمة يعني السابقين رحمة الله تعالى عليهم، لأن هذا يكثر في خطبة العيد وفي أيام العشر من بعض الوعاظ والخطباء ونحوهم، فلا بد من التنبيه، وعلى أن الدين إنما يقوم على الأحاديث الصحيحة لا يقوم على الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة. ولهذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعني المحدث المصري المعروف توفي رحمه الله، قال: والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، إذا ذكر الحديث ولم تذكر درجته أي إيش يتفهم يعني يتوهم السامع أن هذا الحديث صحيح. وهذه بلوى أن يترسخ أو يرسخ في ذهن هذا المستمع أن هذا حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يقل. قال: وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالروايات الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. هذا ذكره في شرحه لألفية السيوطي رحمة الله تعالى على الجميع. هناك بحث في الحقيقة للفائدة، بحث بعنوان أحاديث فضائل الأضحية، هذا البحث مطبوع في مجلة البحوث الإسلامية في العدد 69، مجلة تصدر من السعودية. طيب، أذكر أمثلة الآن على يعني هذه الأحاديث التي حكم عليها أهل العلم بعدم الثبوت. منها ما رواه أحمد بن ماجه من حديث زيد بن أرقم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. هذا حديث ضعيف جدا، فيه متروك. حديث آخر عند الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس مرفوعا: ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما مقطوعة توصل. حديث آخر ثالث، حديث علي، لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة. هذا كثير ما يذكره الخطباء أو بعض الخطباء حتى نكون يعني منصفين، قال: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما إنه يجاء بلحمها ودمها توضع في ميزانك 70 ضعفا. طبعا لا يصح. حديث آخر، حديث عائشة مرفوعا: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إلى أن قال: وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا، إلى يعني آخر تلكم الأحاديث تصل تقريبا إلى يعني 10 أحاديث أو تزيد. الخلاصة أخواني ما يعني قاله ابن العربي المالكي ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ويكفي المرء عند قيامه بالأضحية أن يكون ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى متقربا إليه بهذه العبادة العظيمة، وأن يكون أيضا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد مكث صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين يضحي، ما ترك الأضحية عليه الصلاة والسلام طيلة بقائه في المدينة حتى توفي. يكفيه أنه أحيا سنة من سنن المسلمين وقام بعمل من أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، يعني سنة أهل الإسلام. فهذه الأحاديث مجموعة تدل على أن المرأة لا شك يشرف عند الله عز وجل بقيامه بهذه العبادة العظيمة. هذه يعني مقدمة وتمهيد لما سنتدارسه معا إن شاء الله من أحاديث في أحكام الأضحية، وهي تقريبا 9 أحاديث في هذا الباب، باب الأضاحي من كتاب بلوغ المرام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. إذا في شيء في الدرس، في الدرس ليس خارج الدرس. نعم.
كيف ذكر الخطيب أو نقول أن بين هذا حديث ضعيف؟
نعم. كيف تذهب إليه؟
بعد الخطبة.
لا بعد الخطبة طبعا. بعد الخطبة تذهب إليه وتقول له يعني هذه الأحاديث، أو يعني تشكره لا شك من باب الأدب تقدير له، يعني تشكره على خطبته، ثم تقول له: ورد بعض الأمور يعني أود التنبيه عليها من يعني انطلاقا من النصح للنبي عليه الصلاة والسلام وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: إلى آخر، لله ولكتابه ولرسوله. ومن أبواب النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرها العلم التنبيه على ما يتعلق بالأحاديث التي لم تصح يعني نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر تبارك الله فيك بعض الأحاديث، هذه الحديث قال فيها أهل العلم كذا وكذا وكذا، فأود منك يعني التنبيه، لأن يعني المسألة متعلقة بالدين وبأحكام الشرع، والناس قد يتوهمون أن هذه صحيحة، فلو تكرم بالتنبيه عليها الخطبة القادمة مثلا، وتغتنم الفرصة في أخذ هاتفه، يعني تعطيه مثلا، تحاول أن تتواصل معه في إعطائه شيء من كلام أهل العلم لهذه الأحاديث، هذا من باب التعاون على الخير والبر والتقوى. يعني طبعا بعض يعني الخطبة قد يطالب يقول: ليش ضعيفة؟ فتبين لك كلام أهل العلم في مثل هذا، قل له: أعطيه مثلا الهاتف أو غير ذلك من طرق التواصل وسأفيدك إن شاء الله. نعم. لا، عند سؤالين. السؤال الثاني: نعم، هنا عندنا لرواية الحديث طريقان: الطريق الأول رواية الحديث وذكره بلفظه، طيب. الطريق الثاني رواية الحديث وذكره للناس بمعناه ليس بلفظه. فهل تجوز الرواية بالمعنى؟ الجواب نعم، جماهير المحدثين على جواز رواية الحديث بالمعنى، يعني لو لم يتقيد الذاكر للحديث بلفظ الحديث لا أتبع عليه في هذا، واضح؟ لكن لا شك الأكمل والأفضل أن يذكر ماذا؟ الحديث بلفظه. ولهذا كان السلف يتحرزون جدا عند ذكرهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد أن بعضهم يذكر الحديث بلفظه ثم يقول: أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهكذا، أو بمعناه ونحو ذلك. وهذا كثير في فتاوى أهل العلم وتقريراتهم للمسائل، والله تعالى أعلم. نعم. لا، نعم لا في عارضة الأحوذي، في عارضة الأحوذي ترى عندنا كتابان، عندنا تحفة الأحوذي وعارضة الأحوذي. تحفة الأحوذي للمبارك فوري متأخر رحمه الله من علماء الهند محدثين، عارضة الأحوذي الأحوذي لابن العربي المالكي، ابن العربي متقدم في القرن يعني الخامس. نعم والله أعلم. حد كان عنده سؤال أدنى؟ عندك سؤال كان؟ هذا السؤال أيوة. طيب سؤال آخر. طيب إذا موعدنا يوم الأحد إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل. النسك والذبح. نعم ها نعم. لا يعني النسك يطلق، يطلق ويراد به الذبح، ويطلق ويراد به شعائر الحج أيضا، فله إطلاقات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، عن أعمال الحج بما فيها إيش؟
بما فيها الهدي أيضا والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.